وليلى بسألك سؤال، عندك أولاد غير ليلى الله يحفظها؟
لا بس ليلى حاليا
إن شاء الله بإذن الله. أول شيء الله يحفظها لك. إذا يولك أولاد، خلنا نفرض محمد وتأثر، راح تصير بو محمد ولا راح تتم بو ليلى؟
والله أفضل بو ليلى أنا.
أنا نفسك ترى، أنا نفسك، وأشجع دائما الشباب اللي تيهم بنات أول شيء إنه خلاص يسمون على البنت. جاهزين؟
جاهزين.
بدون ورق، ومعنا اليوم الأستاذ يوسف المحميد. أبو ليلى صبحك الله بالخير.
صبحك الله بالنور.
أول شيء مبروك الماجستير.
الله يبارك فيك.
أنت ماجستيرك قلت لي في أصول التربية.
في فلسفة التربية تحديدا.
في فلسفة التربية.
نعم.
وشنو أصول التربية فلسفة التربية؟
يعني هو قسم أصول التربية يتضمن أكثر من تخصص دقيق داخل التربية، مثلا علم الاجتماع التربوي
ممكن يكون. تسمح لي بس تقرب الميكروفون شويه علشان بس ايوه راح تلاحظ معي انت معك. لا قربه قربه عادي يخلي خليه يتحرك معك. قربه قربه ايوه
عندك التربيه المقارنه، عندك مثلا السياسات التربويه
اي،
ومن تخصصات او يعتبر مفروض ان يعتبر من التخصص الاساسي في اصول التربيه وفلسفه التربيه.
تمام. اليوم ابو ليلى أبي أفهم منك ما هي التربية. إحنا في البيت بالنسبة لنا لما حيتكلم يقول يعني والله ربوا عيالكم، ولا يعني دائما التربية أنا على الأقل في ذهني إنه يعني التربية في داخل البيت، ما أشوفها أبعد من كذي، شون الأبو يربي ولده. لكن لما أنا قعدت أقرأ في عندك بحث يعني في عن ابن سينا، وحاولت أنا صراحة أشتري كتابك بس على ما يوصل لنا راح يطول شوي، ما مدانا نقرأ منه شيء يعني، بس طلبنا فودنا نفهم ما يعني نبي نبسط فكرة التربية. ما هي التربية؟
خليني أقول أن سؤالك يعتبر يعني مجرد طرح هذا النوع من الأسئلة يعتبر مشكلة يعني فلسفية. يعني عندما نصوغ، طبعا في مشكلة لغوية اللي ما هي تحتاج فقط إلى ما التربية، ولكن نتجاوز هذه المشكلة ونقول
لا تدقق علي وايد.
لا لا، هو هذا النوع من الأسئلة التي يطلب بها التعريف. التعريف بالمفهوم الحد الأرسطي، طريقة معينة خاصة بصياغة التعريف الجامع المانع الذي يعني يفرق بين الأشياء ولا يمكن أن ندخل شيء خارج الشيء الذي نتحدث عنه. هذا مشكلة كبيرة. ليش؟ في السابق يعني من أرسطو، أرسطو كان يعتبر العلم هو معرفة ماهية الأشياء.
هذا أرسطو،
يعني هدف العلم أن يصل إلى ماهية الأشياء. زين، لما يصل إلى ماهية الأشياء يصف هذه الماهيات، ماهية كل شيء،
عطنا مثال عليها
في عبارة لغوية.
أوكي.
هذه العبارة اللغوية سميها تعريف. فلما أعرف لك الحرارة، ولما أعرف لك الإنسان، ولما أعرف لك نبات معين، ولما أعرف لك فكرة مثل المجتمع أو السياسة أو الديمقراطية أو التربية، أنا في التعريف أقول لك بأن ماهية هذا الشيء الذي أتكلم عنه جوهره الثابت هو هذا.
أوكي.
طبعا هذا صار في نزعة كبيرة في تاريخ الفكر البشري نحو يعني محاصرة ماهيات الأشياء ووضعها في تعاريف ثابتة، وهذه التعاريف هي التي يعني تسمى علما. هذه النزعة يعني الآن تخلينا عنها في مجال الفكر البشري أو العلوم بصورة أساسية، ولكن ما زلنا نمارسها بصورة طبيعية. لذلك تشوف أغلب حواراتنا وأغلب نقاشاتنا هو صراع حول التعريف.
قالها دكتور غنم النجار يعني لما يانا عفوا، قال يعني جزء كبير من الصراعات السياسية هي مشاكل في التعريف.
صحيح صحيح. ويعني مثلا تدخل في الحوار الإسلامي العلماني تلقى هذا له تعريف العلمانية مختلف عن تعريف الطرف الثاني، هذا لديه تعريف للإسلام مختلف عن الطرف الآخر، ويتصارعون لساعات طويلة ومشكلتهم مشكلة تعريف. لذلك خلنا نتجاوز قضية أو سؤال ما التربية أو ما هي التربية أو ما تعريف التربية، وكذلك خلنا نتجاوز كل الأسئلة اللي يعني تحاول أن تحدد الجوهر لهذا الشيء إذا كان هناك جوهر له. وخلنا نطور السؤال. السؤال الأفضل في هذا، ماذا نريد من التربية؟
حلو.
لأن هذا السؤال يحلني مباشرة إلى الممارسة العملية، يحلني مباشرة إلى أسئلة أخرى، هل هدفك من التربية هذا هدف مشروع ولا غير مشروع، عقلاني ولا غير عقلاني، قابل للتحقيق ولا غير قابل للتحقيق. بينما أنت لما تعطيني تعريف عام ومحدد يبين جوهر الفعل التربوي، أي شيء أمارسه خارج هذا التعريف أنا ما أمارس تربية.
فهمت.
لذلك يعني أحد الفلاسفة فيلسوف التربية عبد العظيم كريمي لديه كتاب جميل اسمه التربية وما ليس بتربية. هذا الكتاب فكرته تنطلق من استحالة تعريف التربية. أنا ما أقدر أعرف لك التربية، ولكن أقدر أقول لك شنو هي المفاهيم والسلوكيات التي لا تعد تربية.
أوكي.
وفق رأيه، وفق أهدافه من التربية. فبإخراج هذه المفاهيم من التربية أنت على الأقل أبعدت مجموعة من الممارسات الخاطئة، أبعدت مجموعة من المفاهيم الخاطئة، صححت بعض الأهداف أو المطالب يعني تطالب التربية بها، وبهذا تكون نوعا ما نقيت الفعل التربوي من الفوضى اللي يتم فيه. العين شنو نبي من التربية؟
شنو نبي من التربية؟ ماذا نريد من التربية؟ أفضل صح؟
هذا السؤال في مدارس كثيرة
ممتاز
تحاول الإجابة عن هذا.
أنت بحثت في كارل بوبر؟
نعم
صح؟ يعني نعم. علشان بس علشان المشاهد يربط بين بحثك وبين أن أنت خذيت مدرسة واحدة وفصلت فيها ولا غلط؟
لا هو يعني أنت لما تتكلم مع كارل بوبر أو عن كارل بوبر أنت تتكلم عن فيلسوف كان عنده مشكلة مع كل فلاسفة عصره تقريبا.
أوكي.
فيعني لما تبحث في فكرة تربوي، طبعا هو يعني فكرة ما عنده كتاب في التربية، فعملية يعني استخراج فكرة تربوي كانت عملية تنقيب صعبة جدا يعني.
تمام. ففي وايد مدارس
راح تتطرق لكثير من المدارس. أقدم هذه المدارس نقدر نقول خلينا نسميها المدرسة الوظيفية، التي ترى أن التربية تؤدي وظيفة معينة في المجتمع. هذه المدرسة خلينا نرجع إلى أصلها الأول عند أفلاطون.
أوكي.
العم أفلاطون قال أنا أبي أسس دولة أو مدينة فاضلة، وهذه المدينة الفاضلة فيها تراتب طبقي، فيها طبقات، طبقة الحكام وطبقة الحراس أو يعني اللي يدافعون عن النظام، وطبقة الصناع والزراع وبقية العاملين في المجتمع. زين، أنا شلون أسس هذه الدولة وأحافظ عليها؟ لأن يعني ممكن أحد يوصل إلى طبقة الحكام ويحكم ولكن يكون سيء.
صح.
زين، شلون أميز؟ يعني هل لأن هذا ولد من عائلة من عوائل الحكام يكون حاكم؟ هل لأن هذا ولد من عائلة من الحراس أو الجنود فيكون جندي؟ لا، أفلاطون ما عنده هذه، لذلك الطبقية عند أفلاطون ليست كالطبقية في الهند. في الهند أنت ولدت بهذه الطبقة. صح. لو شنو تصير؟
قال لي صديقي، أنا كان عندي صديق في المدرسة هندي وكان يشرح لي الفكرة هذه. إذا أنت من ما بيقول قبيلة من العائلة الفلانية، ما أدري إذا كانت قبيلة ما سألته بالضبط، بس إذا أنت تنتمي لمجموعة معينة خلاص أنت طول حياتك أنت بهالكلاس، ما تتحرك ولا تتغير ولا،
وهي من آلاف السنين. يعني الآن الذي يكون الذي ولد في الآن في هذا اليوم في طبقة المنبوذين في الهند، أعرف أن جد كان الألف كان من هذه الطبقة. يعني
منيرة ترى برد، ممكن نسكر المكيف لو سمحتي؟ شكرا.
فهذه الفكرة الآن، أنا أبي أسس نظام مجتمع ثابت في حكام، الحكام فلاسفة، وأحتاج إلى نظام يختار لي هؤلاء الحكام، وأحتاج إلى نظام يوزع الشعب على الطبقات الثلاثة،
يوزع الشعب على الطبقات الثلاثة.
أي.
بحيث أن تبي توزعهم علشان ما يكون في مثل ما اللي قاعد نشوفه بالهند. وشنو، هل هذا شيء سلبي يعني؟
لا، هو مو في مقابل الهند.
يعني أقصد كمثال، علشان الهند في طبقات،
تفاوت طبقي
وما تقدر أنت تروح من طبقة إلى طبقة ثانية حتى لو أنت كنت خلينا نقول كفاءة أنك تكون في محل وظيفة في من طبقة ثانية خلينا نقول. فهو كان يبي اللي قاعد نتكلم
هو شوف أفلاطون فلسفته في السياسة لما يحلل أنماط الدول الأربعة، الدولة الديمقراطية مثلا تكلم عنها أفلاطون، وتكلم عنها سلبي يعني ذمها ذم شديد واعتبرها من أسوأ أشكال الحكم
الديمقراطية.
إيه هو عدو الديمقراطية،
وهو مو بالأصل يوناني.
نعم،
ومو اليونانيين هم اللي يعني اخترعوا الديمقراطية.
هو اليونانيين اخترعوا الديمقراطية، إيه؟ أو خلينا نقول يعني مارسوا الديمقراطية، بس هذا ما كان يعني أن كل الشعب اليوناني أو كل أهل أثينا كانوا مع الديمقراطية. بالعكس، أنت كان عندك حزب الأوليغارشيا، هذا الحزب كان ضد الديمقراطية، ويعني يقسم بأنه يعني من ينقل أرسطو قسم الانضمام إلى هذا الحزب، أقسم بأن أكون عدوا للشعب.
فأفلاطون كان وده أنه
يبي نظام طبقي،
أي أوكي،
والطبقة المسؤولة عن الحكم هي الفلاسفة، وهذه الطبقة لها مجموعة من الترتيبات الخاصة، يعني مثلا لا تملك، يعني هو أقر مبدأ شيوعية في الطبقة الحاكمة فقط، لأنه رأى بأن الخلاف على الموارد الاقتصادية يؤدي إلى انهيار الطبقة الحاكمة. فهو قال أنا بأحيد الطبقة الحاكمة فأقر لها مبدأ شيوعية فهي لا تملك. الآن شنو هو الشيء الذي يسمح لي بتوزيع الناس إلى طبقات الثلاثة، وتحديد طبقة كل إنسان؟
وظيفة،
النظام التربوي.
التربوي، أوكي. أوكي
فهو صمم النظام التربوي بحيث يكون قادرا على توزيع الناس على هذه الطبقات. هذه الفكرة في العصر الحديث أيضا أقرها الاتجاه الوظيفي على رأسهم دوركهايم، قال بأن وظيفة التربية هي تقسيم العمل. بمعنى أنا الحين عندي طموح لدى الشباب الكويتيين بصورة عامة، الطلاب، يعني أتكلم عن طلابي في المدرسة مثلا، الكل يبي أفضل وظيفة،
صح،
ولكن هذه أفضل وظيفة محدودة في المجتمع،
صح،
فلا بد من،
أنا هذا طرف في بالي يعني،
لا بد من وجود نظام يفلتر لي هذا الكل ويوصل أفراد قلائل إلى هذه الوظائف، ويوزع البقية على الوظائف الأخرى التي قد تكون يعني نوعا ما غير مرغوبة. شلون أقدر أسوي هذا في الكويت؟ أسوي من خلال نظام تربوي، نظام تربوي، الطالب في 12 سنة من التعذيب الممنهج، بعد ذلك
التعذيب الممنهج. الله عرضتك على هالنقطة بعد شوي، يعني بغيت الطوف ترى، بس أنت قاعد تختبرني إذا مركز ولا لا.
بعد هذه السنوات يطلع بنسبة على الشهادة، رقم، هذا الرقم يسمح له بدخول كلية الطب، إذا كان نازل شوية يسمح له بدخول الهندسة، صح. إذا كان نازل شوية يسمح له مثلا في العلوم الإدارية وهكذا، وفي النهاية الطياح يروح إلى الكليات الأدبية. طبعا هذه مشكلة، مصيبة، يعني
مصيبة
كبرى أنك تعتبر الكليات الأدبية هي كليات لمن لم يحقق الدرجات العالية. يعني أتذكر أحد دكاترتنا في التربية كان يقول في الدول المحترمة يعني كلية التربية لا يدخلها إلا من كان متفوقا.
هل هذا كان موجود؟ لا أقصد أنه يعني تاريخيا، هل الكليات الأدبية يوم من الأيام كانت من الكليات خلينا نقول اللي صعب دخولها، ولا هذا عمره؟
لا، موجود في بعض يعني بعض الدول، مثلا القانون تعتبر كلية نخبة، هي كلية أدبية ولكن كلية نخبة. أيضا في لما تتكلم عن بعض التخصصات مثل التربية، خصوصا في الدول الشمولية نوعا ما أو الدول الديكتاتورية، يحرصون على أن يكون الذي يدرس تخصص التربية لديه مجموعة من المقومات أو مجموعة من الصفات التي يعني تحقق غاية النظام فيه. يعني مثلا تبعيث الأساتذة، أساتذة المدارس في عراق البعث، كان هدف واضح أنه يريد أن ينقل فكر السلطة إلى المدرسة من خلال المعلم. فلا بد من أن تشترط يعني مجموعة من الشروط في المعلم حتى يصبح معلما قادرا على تحقيق هذا الهدف. جميل. إذن نتكلم عن مطالبنا في التربية وفق هذا الاتجاه. أنا أريد تربية مؤسسة على سوق العمل وقادرة على فرز الأفراد وتوزيعهم على سوق العمل بناء على درجاتهم، مو بناء على أسماءهم أو مذاهبهم أو اتجاهاتهم الفكرية. لا، هو يقول لك هذا معيار موضوعي، أنا أقدم منهج واحد للجميع، الكل يمتحن يحصل الدرجة ويتوزع على هذا، فهو يحدد الطبقة من خلال معيار موضوعي وليس من خلال معايير السابقة، مثلا معيار الهندي أن يكون مثلا مولود من هذه الطبقة. جميل. طبعا بالإضافة إلى وظيفة مهمة أيضا، وهي أن أجعل الأفراد مندمجين مع المجتمع. يعني أنت شلون يندمج الطفل في المجتمع الكويتي ويفهم عاداته ويفهم تقاليده ويفهم ثقافته ويفهم نظام الخلقي ويفهم نظام السياسي من خلال برنامج تربوي يدمجه في المجتمع بالإضافة إلى التربية الأسرية. لذلك أنت ممكن لما تروح إلى الخارج تدرس في الخارج تحتاج بالإضافة إلى فهم لغة الدولة تحتاج إلى فهم ثقافة الدولة حتى تستطيع التعامل مع الأفراد في المجتمع. ما يصدر منك سلوك هو طبيعي عندك في مجتمعك وهو سلوك مثلا سيء في المجتمع.
صار شيء كذي أبو ليلى، راح أرد على الموضوع بس خليني أذكر لك الفكرة هذه. أنا كنت أدرس في بريطانيا وكان عندي وقتها كان بي بي أم، كان تذكر البلاك بيري، فوقتها كانوا أصدقائي يلعبون كرة كل يمعة ولا كل سبت، كل أحد عفوا يمعة هني لأحد هناك، كل أحد كان في لعب كرة. فيوم من الأيام كان يتصل فيني صديقي، ما كنت أرد عليه، اللعب الساعة 12 وأنا نايم يعني، فدز لي مسج، هو إنجليزي، دز لي مسج على البي بي أم قال لي don't let me ping you، لا تخليني دز لك ping. بعدين رديت راجعت سلوكي معاهم، استوعبت أن الping عندهم والهرن يعني ما يندز ولا ينضغط إلا إذا خلاص وصلت الأمور إلى أقصى يعني حد. فراجعت أن أنا كنت على أي شيء يدز لهم بينك 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 بينك. فأردك على سالفة الفكرة اللي أنت ذكرتها، أن سالفة سلوكنا اليوم بالكويت عادي، الجماعة هني بينك بينكات لي عقب ما تسمعنا عادي. فهني لاحظت أنه أوكي لازم أنا أي أتعلم سلوكياتهم وعاداتهم وتقاليدهم. بعدين اكتشفت ان في اشياء هم يسوون احنا ما نسويها والعكس صحيح يعني. فاردك على الفكره، انا اسف بس
اي يعني الحين الوظيفه الثانيه للتربيه ان تدمج الفرد في المجتمع. عندنا اتجاه اخر يقول لا، يبا ليش نطلب من الدوله او عفوا ليش نطلب من النظام التربوي انه يؤدي وظائف ووظائف تتعلق بسلطه، سواء كنا نتكلم عن سلطة سياسية، سلطة اجتماعية، سلطة دينية. ليش نخلي النظام التربوي رهين لهذه السلطات؟
يكون مستقل يعني.
إذن إحنا نبي نطالب بشيء مختلف للتربية، نريد تربية تحقق للفرد استقلاله الذاتي.
بس لحين في سوق عمل، هل هذا شيء واقعي ابو ليلى؟
شنو
يعني بيتعلم يعني هو التعليم جزء من التربيه وراح نوصل حق هالشيء. انزين هو تعلم، تخلص من المدرسه والجامعه، بعدين للحين لازم يقبل على سوق عمل يعني. فشلون نوفق بين هالفكرتين؟
هو اول شيء التربيه عمليه لا تنتهي.
اوكي،
هذه نقطه جدا مهمه ولا نستوعبها كثيرا. انت من على قولتهم من المهد الى اللحد، عملية التربية والتعلم. إذا حقق الفرد استقلال الذاتي معنى ذلك أو من لوازم ذلك أن يكون قادرا على التعلم المستمر. فأنت ممكن تطلع لي شخص عنده شهادة دكتوراه بس غير قابل للتعلم المستمر، أن هذا بالنسبة لي هو جاهل وليس عالما أبدا. وليش يعني؟ مثلا أعطيك مثال، فلنفترض أنك أنت درست في كلية الطب وكنت من النوع اللي يحتاج شخص فوق راسك دائما حتى تفهم ويفهمك ويعلمك تخرجت من كلية الطب، بعد 10 سنوات اللي تعلمته في كليتك ممكن كله راح.
صح.
يعني تغير في 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 المجال العلمي، وسائل التشخيص، وسائل العلاج، الأدوية كلها تغيرت. إذا أنت كنت غير قادر على التعلم، شنو قيمة شهادتك في الطب؟
ما لها قيمة،
ما لها أي قيمة. فلذلك أنا أقول شهادات في الكويت ما لها أي قيمة.
بناء على هالفكرة.
هذا المبدأ. فإذا كان الشخص قادر أو وصل إلى مرحلة الاستقلال الذاتي، معنى هذا أن هذا الشخص قادر على التعلم ذاتياً، يعني قادر على التعامل مع عالم كبير من الأفكار البشرية والعلوم، قادر على التعامل مع المصادر، يفهم، يعرف أن هذا المصدر آخذ فيه ولا هذا المصدر ما آخذ فيه، عنده القدرة على هذا التمييز، قادر على نسيان ما تعلمه من قبل.
قادر على نسيان ما تعلمه من قبل.
هذه واحدة من أهم المهارات التي يتطلبها التعليم في القرن 21.
عطنا مثال عليها يا أبو ليلى.
هو مثال هذا الطبيب.
أوكي صح.
هذا الطبيب إذا كان مصر على معالجة المرض بالأسلوب اللي كان يعالج فيه قبل 10 سنوات، هذا معناه أنه غير قادر على التخلي عن المعرفة السابقة عنده واعتناق معرفة جديدة أو أسلوب جديد. معنى هذا حجر أثره في التقدم يعني. وأنت كثير من الناس يلتزم بهذه الصورة، أنا ليس لدي استعداد للتخلي عن ما تعلمته من قبل، أنا كذي تربيت، أنا كذي تعلمت. تي تقول لي تعال سوي الشيء هذا بطريقة ثانية، أقول لك لا أنا ما أعرف هذا، فأنا مو مستعد أتعلم شيء جديد. ليش؟ لأني أنا مو مستعد أتخلى عن المعرفة السابقة أو الشيء اللي تربيت عليه من قبل. هذا نسميه يعني الاتجاه النقدي في التربية. الاتجاه النقدي قام على أسس مختلفة، فلسفية مختلفة تماما في مجال المعرفة، في مجال فلسفة العلوم، في مجال طبيعة المجتمع. يعني لاحظ طبيعة المجتمع في الاتجاه الوظيفي هي طبيعة التوازن، احنا نحتاج الى خلق توازن في المجتمع. والتربية احد العوامل التي تساعد على خلق هذا التوازن من خلال توزيع الناس على الطبقات بصورة موضوعية لا تدفع الانسان للثورة. يعني انا ليش صرت موظف بسيط ما صرت وزير؟ والله أقولك أنت ما درست، ما حصلت شهادة، وهذا المنصب لا يصل إليه إلا صاحب شهادة، فأعطيتك هني حجة موضوعية.
صح.
فهي الاتجاه الوظيفي قائم على نظرية التوازن، أن المجتمع يسعى إلى التوازن دائما، بينما النظرية النقدية قائمة على نظرية مختلفة تماما، وهي أن المجتمعات قائمة على الصراع الدائم،
الصراع الدائم
بين الطبقات، بين الفئات، بين الجماعات. هذا الصراع هو
ما يولد ثورة،
شيء
هذا
حتمي
ها؟
في عند النقديين شيء حتمي. بمعنى شنو؟ ما دام في سلطة، هذه السلطة تحاول أن تقهر الأفراد، فينشأ صراع ما بين الأفراد والسلطة. طبعا احنا ما نتكلم عن سلطة واحدة، اشكال سلطة عديدة من السلطة داخل المجتمع، مو سلطة واحدة. عندك السلطة السياسية معروفة، السلطة الاجتماعية، الأعراف والتقاليد، المجتمع،
حتى سلطة أسرية،
سلطة دينية، السلطات الصحية. الآن هذا المصطلح صار منتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب كورونا.
صح.
اتجاه النقدي مسكون أو عنده هوس برصد السلطة ومحاربة السلطة، والهدف عنده أن يتحرر الإنسان من فكرة السلطة، بينما في اتجاه وسط اللي هو اتجاه.
بس هذا سألتك، هو ما يولد ثورة؟ هذا
طبيعي، هو مو يولد حراك، هو يولد حراك اجتماعي أول شيء.
أي.
فطوال يعني حركة تطور المجتمع ناتجة عن هذه الصراعات ما بين الأفراد.
بس كأنه أنت تقول شيء، كأنه أنا قاعد أحس إنه ما في درجة من الاستقرار،
هو ما في نظام مستقر تماما.
أوكي.
الاستقرار التام يعني سكون تام. صح. يعني ما يعني توقف عملية التطور.
أوكي.
فإحنا نحتاج إلى صراع.
فالصراع هني
فالصراع أمر
إيجابي حتمي. مو شرط يكون سلبي.
الصراع أمر حتمي. واضح؟
منيرة ترى للحين المكيف شغال لو سمحتي. إيه أوكي آسف.
فهذا حتى في القرآن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ففي صراع داخل في حاجات أنا أعتمد عليك في حاجتك في حاجتي وأنت تعتمد علي في حاجتك وأيضا نتصارع فيما بيننا وبهذا يتحرك المجتمع ويتطور ويكون مجتمعا حيا. المجتمع الخالي من الصراع هو مجتمع ميت
صح.
تماما لا يتطور. يعني إذا ما كان في صراع فكري في المجتمع راح نكون في قبيلة بدائية. لأن كل الأفكار تطورت من خلال هذا الصراع ما بينها. جميل. هاي نظرية النقديين.
أوكي.
الاتجاه اللي حاولت أدرسه أنا في كارل بوبر شيء مختلف. قائم على نظرية مختلفة. تفسير مختلف للمجتمع، تفسير مختلف لطبيعة العلم، تفسير مختلف للطبيعة الإنسانية، للحياة بصورة عامة. المفتاح في هذا كله، مفتاح هذا التفسير كله بوبر يلخصه في كتاب من أواخر كتبه. هذا الكتاب يعني تقريبا في ملخص أفكار بوبر في جميع المجالات،
لأنه يعتبر فيلسوف حديث. بوبر
هو توفي في 94
يعتبر حديث يعني.
وبوبر أعماله تتوزع بصورة أساسية على فلسفة العلوم وفلسفة السياسة. فهو يعني
صح
واحد من كبار فلاسفة العلم في التاريخ وفي العصر الحديث خصوصا. وهو أيضا صاحب فلسفة سياسية أقامها على أسس مختلفة عن الفلسفات السياسية السائدة في وقته. أساس فكرة بوبر أن الحياة بأسرها حلول لمشكلات.
شنو يعني؟
يعني أي ظاهرة إنسانية
أوكي.
فكر فيها من خلال المشكلة والحل. العلم يتطور من خلال المشكلات، المجتمعات تتطور من خلال مواجهتها لمشكلات والحلول التي تفترضها. فالحل اللي أفترضه أنا وأحاول أطبقه ممكن يكون حل المشكلة يؤدي إلى تجاوز هذه المشكلة والبحث عن أو مواجهة مشكلات جديدة، وممكن يكون الحل هو سبب لتفاقم المشكلة وإنتاج مشكلات جديدة.
صح.
يعني أنا ما يحتاج أضرب لك مثال.
شفنا منها وايد.
يعني تشوف الحكومة الكويتية وظيفتها هذه وظيفتها خلق مشكلات جديدة في
أمس شفت الإعلان أمس ولا ما شفته؟ في إعلان على الشركات الصغيرة لازم أنت تسجل في وزارة التجارة عشان تقدر تعلن
ترخيص.
فتحتاج ترخيص وبطن ترخيص عشان تقدر تعلن. فيعني شيء يدي. المهم اسلم.
فهذا اتجاه ثالث في التربية. إذن أنا عندي اتجاه يطالب التربية بأداء وظائف، وعندي اتجاه يطالب التربية بخلق هذا الهوس بمحاربة السلطة والتحرر من السلطة، وعندي اتجاه يطالب التربية بأن يكون الإنسان مستقلا ذاتيا قادرا على حل مشكلاته بصورة موضوعية.
أنا أحس أن أنت تميل لهذه الفكرة.
طبيعي.
إنزين. ليش؟
جميل.
إحنا الحين في، علشان بس أعطيك مقدمة، أن إحنا الحين في عالم اقتصادي رأسمالي. هذا النظام المتفوق ولا النموذج المتفوق. وهذا النموذج الحين قاعد يطبق بكل دولة حابها أنها تنمي من اقتصادها ولا تتطور، يأخذون هالنموذج وداخل النموذج في نماذج في ظل هذا النموذج ويطبقون واحد منهم. وإحنا اليوم مو بس بالكويت عايشين، اليوم في عولمة وإحنا خلاص كل مالنا وقاعد ننفتح على الدول الأخرى. فهل من المنطق اليوم أن احنا نتبنى هالنوع من الفلسفة التربوية، أو أن احنا نشوف لنا فلسفة تربوية قوية واقعية تتماشى مع اللي قاعد يصير بالعالم؟
هي فلسفة واقعية هذه. بالعكس
أنا صح، أنا سؤالي كأني قاعد أقول فلسفتك مو واقعية. أنا آسف.
لا خلني أقول لك شيء. هي هذه الاتجاهات وين طلعت؟
وين
طلعت؟ في أوروبا.
أوكي أوكي. في شيء قاعد يطبق منها بأوروبا ولا
كتطبيق على نظام كامل؟
إيه؟
لا ما في. لما أقول
أنا مو قاعد أضعفها بس قاعد أسأل. آسف.
إيه لا أنا أقول لك ليش. يعني الاتجاه النقدي اللي يحارب السلطة تتوقع أن في سلطة ممكن تتبناه وتطبقه؟
ما أعتقد.
لا أكيد. فلذلك ما راح يطبق على نطاق واسع. نعم يطبق في في مدارس معينة، نظام معين مدارس ممكن يطبق فيه، نعم عندنا تطبيقات. الاتجاه اللي أدعو إليه اتجاه نسميه العقلانية النقدية، يعني صعب أيضا تقول أن راح يطبق، لأن أيضا اتجاه العقلانية النقدية في مواجهة مع السلطة نوعا ما. فلو تجي تقول لي أن النظام طبق بالكامل أقول لك لا، ولكن لماذا خرجت هذه النظم البديلة في التربية؟ أول شيء إحنا من مساوئ العولمة أنها حدت الخيال الإنساني، حجمت الخيال الإنساني. بمعنى الأوروبيين مواجهوا مشاكل، وضعوا فرضيات، صمموا نظم لمعالجة هذه المشكلات.
صح.
النظم هذه بعضها نجح نجاح مؤقت، ما في نظام ينجح نجاح دائم، لأن التوازن الدائم في النظام مستحيل، مستحيل منطقيا، وبعضها فشل. زين احنا في العالم الثالث شنو وضع؟ ما بدأنا بالتفكير في حلول مشاكلنا، في مشاكلنا وحلولها، لا احنا نستورد الحل مباشرة من الآخر. زين وانت لما تفكر في حل مختلف ممكن تصل الى هذا الحل وتطبقه وتصل نتائج مختلفة.
هذا كان قاعد يقول ابو عبد العزيز يان مناف الهاجري اقتصادي محنك، وكان يتكلم عن فلسفته في النظر الاقتصادية، ان احنا اليوم لازم نكون يكون عندنا ابتكار. ليش احنا لازم نجيب المشروب ما يتماشى مع هويتنا، ما يتماشى معنا، ما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا؟ فمو معناتها ان لازم احنا نفتح بالطريقة اللي يفتحون فيها الغرب، هذا يتماشى معهم هم. في طرق معينة احنا يعني اتوقع قريب من الكلام اللي قاعد تقول، ان لازم يكون في ابتكار حتى في الحلول، ما نجيب حلول موجودة برا جاهزة ونطبقها. يعني
زين خلنا نطورها.
روح، انا اعتقد حتى يمكن ظلمتها فيها.
خلنا نطورها. انا ليش لازم افترض بان نظام البنوك له شكل واحد؟
لأن في بنك مركزي.
لا يعني
عند اوكي فهمت قصدك،
يعني من الاساس نظام البنك العالمي واحد.
اي
صح؟
صح.
مو أي واحد، أي بنك يبي يأسس يعني أو أي شخص يبي يأسس بنك جديد لابد أن يعمل وفق النظام البنكي العالمي. صح؟
صح.
جميل. إذا هل من الممكن التفكير في نظام بديل؟
يعني من كل شيء من حيث الممكن نقدر نفكر، بس أنا أقصد هل هو واقعي أن إحنا اليوم إذا أنت سويت لك نظام، أعتقد ها إذا سويت لك نظام بروحك يمكن ما يتقبل لك العالم وتصير عليك سانكشنز يعني.
جميل. خلنا الحين ناخذ شيء يعني تشبيه بشيء آخر، نشبه نظام البنكي بشيء آخر. النظام البنكي الحالي فيه مشكلات. صحيح.
صح 100%.
وفي مشكلات خطيرة.
صح.
ويمكن 2008 بينت لنا حجم الدمار اللي ممكن ينشأ عن هذا النظام البنكي. صح.
صح.
إذن أنت تقول بأن هذا النظام فيه مشكلات ولكن نظام واقعي، وما أقدر أتخيل نظام بديل عنه. نفس الشيء إذا رجعنا إلى العم أينشتاين وقارنا بنيوتن، راح أشوف نظرية نيوتن كان لها آلاف الأدلة المثبتة له. صحيح؟ كانت نظرية قوية ولكن كان فيها مشكلات. الآن إذا أنا حديت خيالي وقلت لا لازم أبحث عن حل المشكلات داخل هذه النظرية، راح أطلع بنتائج خاطئة.
صح.
كان لابد من تجاوز هذه النظرية بنظرية أخرى. صحيح؟ أو تحجيم هذه نظرية نيوتن، نقول أن نظرية نيوتن شغالة في هذا المكان، ولكن خارج هذا المكان هناك نظريات أخرى شغالة، مو شغالة نظرية نيوتن. صح؟
صح.
زين أعطيك شيء أكثر. إذا أنا في الرياضيات، العم قليدس عنده مسلمات الخمسة في الهندسة والبشرية مشت عليها. إنزين مجموع زوايا المثلث 180 درجة. صح؟ ولكن هل أقدر أشتغل على هذا في الفضاء؟ هندسة قليدس 2400 سنة الناس تمشي على هندسة قليدس وهي مسلمات منطقية ومثبتة مع باستثناء المسلمة الخامسة اللي مالت الخط المتوازي. لا في مشكلة في الفضاء ما راح أقدر أستخدمها، أحتاج إلى هندسة جديدة، هندسة ريمان اللي تقول مجموع زوايا المثلث ليست 180 درجة، مختلفة تماما. الأفكار هناك كل شيء مختلف، كل
الفيزياء كلها قواعد،
كل النتائج اللي خرجت فيها هندسة إقليدس نقيضها موجود في هندسة ريمان، نقيضها يعني يكون الخط الأقصر خط بين النقطتين ليس الخط المستقيم بل الخط المنحني. إذا كنت تشوف الطيارات تطير بخط منحني لأنها ما قاعد تطير على فضاء مسطح بل فضاء، شكل الفضاء تغير فتتغير مع الهندسة. إذن لماذا نصاب بعقم الخيال ونفكر بأن مشاكلنا ليس لها حل إلا من خلال الحل الأوروبي أو الحل الموجود في هذه من مشكلات العولمة، أنك أنت قاعد تتكل على الآخر. إحنا ممكن نقول توا التربية تحقق الاستقلال الذاتي،
صح،
يجب أن تحقق الاستقلال الذاتي،
صح،
بس أنت عندك هذه النظم أو هذه العولمة تدعوك إلى
الاتكال عليها،
الاتكال على الآخر. يعني احنا يعني دولنا ما شاء الله يعني
خبره
على على البشريه
بس فصدقت والله
اي ف شنو المانع من تحفيز الخيال للتفكير في حلول للمشكلات خارج، انت تقول خلينا نفكر خارج الصندوق. شلون افكر خارج الصندوق اذا كنت تقول لي ان هذه نظم حتميه، وانك اذا انت تخيلت نظام مختلف فأنت إما منطلق من أيديولوجيا أو منطلق من نزعة مثالية لا علاقة لها بالواقع أو 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 أو. يا أخي أنا منطلق من كل هذا، بس أنا قاعد أحاول أوجد حل جديد أو نظرية جديدة أو نظام جديد، وخل عطني فرصة أني أجرب
حقك،
عطني فرصة، ليش تحارني؟
عطني حقي أني أنا أفكر وأجرب.
فلذلك مفهوم الاستقلال الذاتي، التربية عندما يكون هدفها الاستقلال الذاتي العقلاني، لأن المدرسة النقدية هي استقلال ذاتي غير عقلاني، وغير عقلاني مو معنى أن الجهل من الجهل أو من هذا، لا يعني هذا مصطلح يكون فلسفي له اعتبارات مختلفة، ولكن أنا الآن أدعو إلى تربية. يعني لما تسألني أنت لما شنو تصورك للتربية، تربية تحقق للفرد استقلاله الذاتي وفق العقلانية.
وين مركز المعرفة في التربية؟
مركز المعرفة،
المعرفة يعني المعرفة أنا اللي فهمته مقالاتك وبحوثك إنه دائما يكون في فصل يتكلم عن المعرفة، فأنا ودي المعرفة اللي فهمتها في أنواع من المعرفة. أنا
شوف خلنا نرجع إلى الاتجاهات هذه حتى يكون يعني المستمع عارف شلون تتجمع الأفكار وفق مظلة واحدة.
أوكي.
لما يكون عندي، لما أرجع إلى الاتجاه الوظيفي، الاتجاه الوظيفي قام على فكرة التراكم في العلم، بأن من عصر أرسطو احنا نجمع التعريفات الصحيحة، وبهذا التراكم للتعريف هتصير عندي أنا معرفة علمية. بعدين يانا فرانسيس بيكون في كتاب الأورغانون الجديد دعا إلى المنهج الاستقرائي، وقال بأننا احنا من خلال المنهج الاستقرائي راح نجمع معارف صحيحة تتراكم فيصير عندنا تقدم علمي ونستطيع السيطرة على الطبيعة. ففي هذه الحالة إذا أنا كنت من أصحاب التوجه الوظيفي راح أشوف المعرفة اللي بين إيدي، النظريات العلمية، آخر النظريات اللي وصل لها العلم، أجمع هذا التراكم كله أفرشه على الطاولة، أقول هذا حتى أوصل الطالب إلى آخر ما وصل إليه العلم أحتاج إلى تجزيء المعرفة العلمية وأوزعها من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني عشر، بعدين أوزع المعارف التخصصية في الجامعة. صح؟
صح.
هني سؤال، أنت ما راح تأخذ المعرفة كلها، صح؟
أكيد ما راح تأخذها،
مستحيل. راح تنتخب. هني عاد يونك الجماعة النقديين يقول لك أنت على أي أساس تنتخب؟ يعني هذا ممكن في العلوم الطبيعية نمشي، ولكن لما تيجي تدرسني مثلاً تاريخ، أنت على أي أساس قاعد تنتخب أحداث التاريخ؟ أنت ما راح تعلمني تاريخ البشرية من آدم إلى اليوم. أنت على أي أساس قاعد تختار أولاً الفترة الفترات الزمنية اللي قاعد تتكلم عنها في التاريخ؟ والأماكن والقراءة. أنت قاعد تقدم لي قراءة للحدث التاريخي، ما قاعد تصور لي.
ففي أصلاً يعني إيه؟ على كل درجة في انتخاب معين لشخص.
وهذا الانتخاب يمثل مصالح السلطة. شيء طبيعي، أنا ما راح أعطيك أحداث تاريخية تناقض روايتي الرسمية، صح؟
صح.
فأنا راح أنتخب من المعرفة، فيدخل هني دور السلطة في تشكيل معارف الناس وفق مصالحها، أفكارها، توجهاتها. أعطيك مثال من العلوم الطبيعية، إحنا ما درسنا نظرية داروين في المرحلة الثانوية.
إحنا درسونا إياها بس يعني محدودة كانت.
والحين ما في.
الحين ما فيها.
زين ليش؟ إجابة واضحة. لأن الحكومة ما تبي تدخل في صداع مع الاتجاه في المجتمع، لا يرى هذه النظرية نظرية صحيحة. صح؟
صح.
زين. نفس الشيء. في كثير من الأحداث التاريخية راح يصير فيها خلاف إذا أنا بدرسها، فراح تصير في صراع في قوى المجتمع. حين نتكلم عن السلطة الاجتماعية، صراع في تقديم قراءة للتاريخ. أي قراءة راح أقدم؟ ما راح أوصل إلى إجابة. صح؟
صح.
فيقول لك أصحاب اتجاه النقد، يقول لك هاي المعارف اللي أنت قاعد تقدمها في المدرسة هي عملية تشكيل لعقل الأفراد ولوعي الأفراد بما يخدم
مصلحتك
السلطة.
السلطة ولا مصلحة السلطة يعني؟
إيه يخدم السلطة الاجتماعية. لا مصلحتك أنت كشخص.
لا مصلحة السلطة أنا أقولك.
إيه يعني هي آخر اهتماماتهم. ففي النهاية أنت تكرس قوة السلطة في المجتمع من خلال التربية، من خلال اختيارك للمعرفة. صح.
صح.
في التربية الإسلامية أنا راح أدرس أي مذهب؟ سؤال. زين راح أدرس المذهب المالكي، هو المذهب المنصوص عليه في
الدستور ولا
الدستور؟
الدستور.
صح.
صح.
زين بس في الجوانب العقدية أو الكلامية راح أدرس الأشعري، السلفي، المعتزلة، الشيعة بأنواعها، مذهب الإباضي، شنو راح أدرس؟ فهني أي أحلل منهج التربية الإسلامية أشوف شنو يبي يوصله حق الطلبة. زين إذا أنا كنت من مذهب مختلف، ليش يفرض علي أدرس هذه العقيدة؟ ليش ما يتاح لي الفرصة أني أدرس عقيدتي؟ صح؟
صح.
فراح يصير في قوة في المجتمع من المختلف مذهبيا يطالب بتدريس مذهبه، أو على الأقل إيقاف فرض المذهب الآخر على أبنائي. واحد راح يقول لي تعال أنا ما أبيك تدرس نظرية داروين، واحد راح يقول لي تعال أنا ما أبيك تدرس تاريخ الفتنة الكبرى اللي حدثت في الإسلام مثلا بعد يعني وفاة النبي مثلا. وهكذا كل واحد يبيك تدرس الشيء اللي يوافق مزاجه، اللي يوافق فكره، اللي يوافق معرفته.
فلا بد من سلطه ولا
لا؟
شو الطريقه يعني؟
في خلاف في شيء.
شو الحل؟
في
كل واحد. فهمت قصدي؟
اذا كان
اعطي نموذج يعني.
اذا كنت تتكلم في ضمن الاتجاه الوظيفي لابد من سلطه تنتقي وتحسم الموضوع.
انا ما اقول لك في مجال، انا بقول لك في ظل نظام، بغض النظر النظام قائم على سلطه، قائم على ديسنترلايز تفكك، ما عندي مشكله، بس انا ويهمني انه يكون في نوع من النظام الواضح ان هذا النظام اللي ماشيين عليه. ليش؟ علشان انا يكون في على الاقل يعني اقصى انواع ولا اقل نوع من الاستقرار. يعني انت اوكي، انا افهم انه مو لازم يكون في استقرار تام لانه ما راح يكون في تطور، انا معاك بهالسالفه، لكن لازم يكون في درجه من الاستقرار. صح ولا لا؟
جميل.
فشلون احنا يكون في هالدرجه تكون موجوده، لكن نفس الوقت الفكره اللي قاعد تقولها من حيث المبدا انا معاك فيها، لكن لما اشوفها واحاول اتخيلها بشكل واقعي احسها قريبه من العشوائيه. فهمت علي؟
ايه. شوف
هذا اللي يخرعني فيها. بس
شوف العمليه التربويه وفق هذا الكلام اللي احنا تو قلناه هي اشبه بورقه الكربون التي توضع على الطالب وتنسخ عليها التصور اللي انت تبيه. يعني انا عندي يعني هي اشبه بعمليه تصنيع. الطالب يمر بخط انتاج بس طويل 12 سنه. هذا خط الإنتاج يضاف على الطالب يمر في أولى ابتدائي يضيفون عليه بعض المعارف، يضيفون عليه بعض المعارف، يضيفون بعض المعارف، آخر شيء يعطونك
صك
شهادة يحطونها عليه ويطلع لسوق العمل حتى ينباع في سوق العمل. زين، في اتجاه بديل؟ أقدر أتخيل اتجاه بديل ما يؤدي إلى هذه الفوضى الكبرى اللي تتحدثت عنها، وفي نفس الوقت يحترم التنوع البشري في المعرفة ويحد من تدخل السلطة في المعرفة. أنا أقول لك إيه، في اتجاه، بس إحنا مو قادرين نتخيل هذا الاتجاه.
تدخل السلطة
إيه؟
من حيث المبدأ إحنا نشوفه إنه مو شيء صحي على التربية، ولا في تدخل؟
لا 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 لا،
قد يكون تدخل إيجابي.
الوصول إلى صفر تدخل
إيه؟ لا بد من تعاون السلطة.
الوصول إلى صفر تدخل من الدولة أو من أي شكل من أشكال السلطة، هذا هذه حالة يعني مستحيلة. حتى في الرأسمالية المتطرفة اللي كانت تدعو إلى يعني إبعاد الدولة تماما عن السوق، هذا شيء ما صار، ما تحقق أبدا. بالعكس 2008 يد قالت للدولة تعال يا معود انقذينا،
انقذتهم متوى بعد
ايه؟ وما زال إلى اليوم يعني ايه؟ قاعد نعيش هذه الحالة. إذن وصول إلى صفر تدخل مستحيل.
أوكي.
فالإشكالية شنو؟ شنو مساحة التدخل المسموح بها في النظام التربوي؟ هني تجي مطالبي من التربية. أنا مطالبي أن يكون الفرد أو يصل الفرد إلى الاستقلال الذاتي، صحيح؟ إذن شنو أحتاج من الدولة للوصول إلى هذه السالفة؟ أحتاج من الدولة أول شيء أن تجبر الأفراد على امتلاك الحد الأدنى من الأدوات الكفيلة بالاستقلال الذاتي. أنت ما تقدر تستقل ذاتيا إذا ما كنت تعرف تقرأ وتحسب، صح؟
صح،
لأنك أنت راح تستخدم هذه اللغة
علشان تستفيد من
حتى
العلوم،
حتى تقدر تقرأ.
إيه إيه.
جميل. فأنت إذا ما امتلكت أداة البحث ما راح تقدر تستقل ذاتيا، راح تظل دائما محتاج إلى الرجوع للآخر،
التفكير النقدي.
يعني إذا أنت كنت غير قادر على البحث عن مسألة فقهية في كتب الفقه، راح تلجأ إلى شيخ المسجد، شيخ المسجد راح يعطيك تصوره، فأنت راح تكون في حاجة دائمة إلى
ما في استقلال،
أنت خلقت له سلطة.
صح،
جميل. زين، شنو هذا الحين الحد الأول؟ أنا أحتاج إلى تعليم الطلاب القراءة والكتابة والحساب بالإجبار.
الحين موجود هذا؟
هذا لا مو موجود على فكرة.
أنا قاعد أستفزك شوي. الحين شنو اللي موجود؟
لا الحين مو موجود. الحين عادي
نرد، راح ردك على هذه الدرجة الأولى، راح ندش بالدرجة الثانية،
بس عادي أستطرد استطراد طويل.
اخذ راحتك.
جميل، ممتاز. إحنا مو دولة ريعية، إحنا شكل أسوأ من الدولة. إحنا في المجتمع الكويتي دائما يتكلمون دولة ريعية، إحنا دولة ريعية. جميل. فكرة الريع من وين جاية؟
من وين؟
أنا عندي أرض، هي المستثمر رأس مالي ياخذ مني الارض ياجرها، هذا الايجار ريع،
صح؟
يدخل عندي انا،
صح؟
زين، راس مالي خو لما ياجرها ما يطلع فلوس من الارض؟
لا، لازم يطلع.
لا، يجيب عمال.
يجيب عمال. اوكي اوكي،
صح.
اي اوكي، بس انا فهمت غلط. اوكي،
ويجيب وسائل انتاج يعني،
صح.
فالراس مالي بذل شيء في الارض، بذل مال،
صح، استثمر فيها،
والعامل بذل جهد،
صح
صح، وصاحب الارض قاعد تحت المكيف يدق الهواء وتجي له فلوس، ما بذل شيء،
صح
صح
صح.
جميل. دول ريعية هذه فكرتها. جاء أحد الاقتصاديين الإيطاليين جياكومو لوتشيني اسمه، قال إحنا لما نتكلم عن الدول النفطية نتكلم عن حالة خاصة من الريع، حالة الفلوس هذه شاركت فيها الأقلية في توليدها، شاركت الأقلية. يعني مثلا تتكلم عن مثلا الريع الزراعي، الريع الزراعي يحتاج يد عاملة كثيرة،
صح.
فتشوف المجتمع الزراعي الأكثرية من الشعب يمارس
الزراعة،
عملية توليد الريع، صح؟
صح.
بينما أنت لما تيجي في النفط الفئة المحسودة في المجتمع موظفي النفط صح؟ فالفئة الأقل في المجتمع هي التي تولد الريع. النقطة الثانية، المجتمع الريع الزراعي أو الريع السياحي مجتمع المال يولد فيه من داخل المجتمع نفسه، بينما المجتمع النفطي من وين قاعد تجي الفلوس؟ من خارج المجتمع.
صح،
انت اللي قاعد تسوي، انت قاعد تطلع النفط وقاعد تدزه برا. صح
صح.
الحين الحين بتجي تشوف الكويت، النظام الاقتصادي الكويتي او ميزانية الدولة، في مصدرين رئيسيين لهالميزانية، بيع النفط واستثمارات خارجية. صح. يعني انت شنو ثروتك؟ كلها قاعد تجيك من برا.
صح.
الحين سؤال بسيط، هل الحكومة محتاجة الشعب في شيء؟
الشعب علة أصلاً، مو
على على الحكومة.
على الحكومة إيه؟
صحيح؟ صح. هي الحكومة محتاجة إلى الخارج أكثر ومحتاجة إلى الشعب. صح. عشان شيء ما يعطون كوي. عرفت؟ أنت مو مهم. أنت ما قاعد تمارس أي دور في في بقاء الدولة واقتصاد الدولة. أنت اللي قاعد تسوي أنك قاعد تستهلك.
صح.
فلذلك هو شنو قال هذا لوتشيني؟ قال هذه دولة توزيع المخصصات، أو دولة توزيع المخصصات شيء كذي. أنا أسمي وزارة التربية وزارة توزيع الشهادات. فالدور اللي قاعد تسوي وزارة التربية حتى في مجال تعليم القراءة والكتابة هو فاشل. ذلك الشيء الوحيد اللي قاعد تسوي وزارة التربية بالفعل هو توزيع الشهادات، ولو بيدهم ولولا الفشلة من العالم كان وزعوها بالتموين. عرفت؟ يعني يوصل عمرك 18 تاخذ بطاقتك المدنيه تروح التموين تقول له اعطني واحد شهاده، يقول لك المعدل كم تبي بس. جميل. اذن الدوله حتى توصل الافراد الى استقلال ذاتي تحتاج اولا الى اجبار الافراد على تعلم القراءه والكتابه. نقطه ثانيه، البعض نتيجه ظروفه الاجتماعيه ظروفه الاقتصاديه لا يستطيع مواصله التعليم. أعطيك الفئة الأول، أول شيء الجريمة الكبرى المستمرة في الكويت هي تعليم البدون.
صح.
أنت ما قاعد تعلم البدون، ولا قاعد تسمع للبدون أن يتعلمون، ولا قاعد تخلق لهم فرصة لتطوير البيئة، بيئة التعلم. المدارس التي يدرس فيها إخواننا البدون هي أسوأ المدارس في الكويت، أسوأ المدارس من ناحية التدريس، من ناحية البنية المدرسة متهالكة جدا، غير صحية، غير آمنة، وفي اكتظاظ كبير جدا في الفصول، بالإضافة إلى أن الطفل البدون أو كثير منهم يضطر إلى الخروج من المدرسة والعمل.
صح.
في الشارع. صح؟,
صح.
فأنت هني الدولة سمحت بأن يكون هناك أفراد سيطرت عليهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ومنعتهم من التعليم. هني نطالب الدولة شنو؟ بأنك أنت ما قاعد توفر المناخ المناسب لهؤلاء الأفراد كي يتطوروا ويحققوا الاستقلال الذاتي. بل أكثر من ذلك، يعني هذه طبيعة الحكومة الكويتية، أنها لا تكتفي بخلق المشكلة بل تعقيد المشكلة وتعقيد حل المشكلة.
صح.
أنت قاعد خلق جهاز وظيفته تعقيد حياة البدون. صحيح؟
صح.
وصلنا إلى مرحلة أن هذا الجهاز يأمر وزارة توزيع الشهادات بأنها إذا كان الطفل ما عنده شهادة ميلاد ما تقبله في المدرسة، وظهرت لدينا قضية كتاتيب البدون. وهذا هني نقطة، بس ملاحظة بسيطة، هنا هذا المثال في قضية كتاتيب البدون كانت أكبر شاهد على أن الملف التربوي عند الحكومة أو عند السلطة السياسية ليس سوى أداة للابتزاز. أنا أبي أبتز نواب الشيعة، ها؟ أي أفتح لهم الباب حتى يسولفون عن موضوع المناهج التربية الإسلامية، صح؟ أبي أبتز البدون، أفتح الباب هذا، حاربهم في هذا الجانب. فتا تقولي أن هذه وزارة التربية هي كل تسوي أي شيء إلا التربية بهذه المطالب اللي قلتها.
صح.
إذا يعني
اللي نبي من التربية،
اللي نبي من التربية فرد مستقل ذاتيا قادر على تكوين آراء، قادر على التفكير الحر، ها؟ قادر على تحسين أوضاعه، قادر على تغيير سوق العمل. يعني أنت الحين لما تيجي تشوف سوق العمل قبل 30 سنة والآن مختلف تماما.
صح 100%.
اللي غيروا أفراد.
صح.
باختراعات.
صح.
صحيح.
صح.
ستيف جوبز ما غير لك سوق العمل.
100%.
غير تماما. جوجل غيرت سوق العمل لأنها أوجدت خيارات جديدة في التعلم أو في تطبيق المعرفة. جميل. ومع هذه الخيارات نتج شكل جديد من سوق العمل. توا قاعد تقول لي على موضوع ترخيص الإعلان.
أي.
الحكومة الحين مو مستوعبة أن في شيء اسمه التجارة الإلكترونية.
بالضبط.
في شيء هي بالضبط. هي بالضبط. متعودة على الورق.
بنشالوا الإعلان بعدين عقب الكومنتات اللي جات يعني.
وهذا دليل على أن القرار الإداري أو القرار التنظيمي في الكويت مو خاضع لعلم ومعرفة وأرقام وحسابات.
أنت ما ودك إنه يعني أنت تحط هذا آخر احتمال علشان أنت ما تبي يكون هذا الواقع اللي قاعد تعمل معه صراحة. أنا هذا اللي في بالي
يعني. شوف عملية صنع القرار في الكويت هي أشبه بعملية اختيار المطعم في الديوانية. أنتم قاعدين في ديوانية تبون تطلبون مطعم. كل واحد شنو مشتهي قاعد يحاول يفرض على الآخرين هذا. نفس الشيء قضية صناعة القرار في الكويت.
صح.
القرار الإداري، القرار الاقتصادي، القرار السياسي. صح. وخصوصا القرار التربوي.
أنا أتابع القرارات خلينا نقول السياسية في بريطانيا وأحب أشوف أنا الهاوس أوف كومنز مالهم. دائما أشوف لما يجون يحطون أرجيمنت أو فكرة يبون يعني يطرحونها ويبون قرار يطلع من هالفكرة، دائما يستندون على علم معين سواء كان أرقام ولا أشياء تشوفها أنت بعينك مبنية على علوم وأخص ناس مختصة ويعطيك بعدين ليش إحنا بنتوجه في هالطريقة هذه ولا في هالجانب. فأنا ما أشوف هالشيء ينعكس عندنا. وحتى دكتور بدر السيف لما يانا كان ولا عقب ما يانا أنا سولف معه يقول هذه المشكلات اللي موجودة إن مثل ما تفضلت أبو ليلى إن القرارات نادر ما تكون مدروسة علمية علشان حتى تكون مستدامة أو تكون طويلة المدى يعني.
ما أدري إذا كان كلمة نادر صحيحة، ولكن يعني أنا ما أتذكر أن في
أنا قاعد أقول نادر علشان يعني ما هي أنا من عندي هذه.
يعني أنا ما أتذكر يعني كلمة نادر هذه ما أتذكر أن في قرار. لو في قرار واحد أقدر أقول لك نادر، ولكن ما أدري يعني.
تو أسلم إيه. بس الحين في ناس قاعد يقولون لك إن الحين يعني أنت هل تحتاج تغير النظام التربوي أو إن أنت تجيب تدخل مواد جديدة مثل مادة النقد
التفكير النقدي
مادة تقوي الرياضيات تقوي تغير طريقة التعليم. هل فهمت قصدي؟
يعني شوف
عشان تحقق الاستقلال الذاتي،
حتى تحقق الاستقلال الذاتي في ظل النظام الموجود حاليا، حتى لو تدخل التعليم النقدي أو يعني التفكير النقدي كمادة دراسية مستقلة ما راح توصل إلى شيء. لأن أنا لما أتكلم يعني أعطيك مثال أو مسألة، المنهج شنو هو؟ إحنا لما نتكلم حتى وزارة التربية، وهذه المصيبة في وزارة التربية، نتكلم عن المنهج على أنه كتاب. الكتاب المقرر هو جزء من مفهوم المنهج، جزء واحد، وهو في كثير من يعني النظم التربوية هو جزء أصلا مو موجود. يعني بمعنى شنو؟ أنا ما أقر كتاب مقرر حق كل مدارس الدولة. أنا إيه أقول لك يا ابن الحلال، أنا أبيك تدرس لي هذه النظريات في العلوم. أنت تروح السوق شوف شنو في كتاب زين كمعلم أو كمدير مدرسة يعني. شوف الكتب، اخترت كتاب. هو ما يهمني أنا أنك تفهم هذا الكتاب، يهمني أنك تفهم النظريات الموجودة فيه.
صح.
فوضع الكتاب المقرر هو بهذه الصورة، هو أداة للمعرفة وليس غاية. هذا واحد. فإحنا اللي صار عندنا لا العكس، صار هو الغاية.
صح.
اثنين، والحين نتكلم عن الغاية الكبرى، وسيلة القياس جزء من المنهج، جزء من مفهوم المنهج. أنا علمتك شيء أبي أتأكد أنك تعلمته، أستخدم معك وسيلة من وسائل القياس. طبعا إحنا الخيال الكويتي ما عنده إلا الاختبارات.
صح.
صحيح؟
صح.
والاختبارات يعني
ما أحب الاختبارات أنا شخصيا، ما عن الحمد لله علاماتي زينة وشي، بس ما كنت أحب الاختبارات، كنت أحب الطرق الثانية للاختبار، ما كنت أرتاح للاختبارات. للحين أنا أعاني اختبارات الستاندردايزد اكزامز الايلتس وغيره ما احبها, ما تتماشى مع طبيعتي, فاضطرني اتعلمها بس احس مضكوك وانا اتعلم.
وبعد ما تخلص الاختبار انت ما
انسى كل شيء عقبها بيومين ثلاثة ايام.
ممتاز جميل. لكن هذا يعني وسيله موضوعيه اللي هم يقولوا لك هذه وسيله موضوعيه.
اوكي
طبعا هذا انت قاعد تتكلم عن الايلتس يعني اختبار مؤسس باسلوب علمي مدروس مطور
صح
عبر يعني عبر التجربه
صح
صح
صح.
ما قاعد أتكلم عن اختبارات وزارة التربية يعني خلينا نفرق يعني أنا قاعد أتكلم هناك عن نظام محترم ما يصير نقارن فيه يعني ظلم هذا. زين الاختبار وسيلة للتحقق من التعلم. أنت صار عندك الاختبار غاية. غاية لمن؟ للطالب والمعلم. يعني المعلم لما يقعد في المكتب مع باقي المدرسين يبي يسوي تحضير, هذا إذا كان يحضر لأن اللي موجود يعني إنه يأخذون من
اللي قبلهم
مو يعني هذا بالتليجرام يوصل له التحضير.
أوكي.
وتحضيرات يعني هذه أغلبها فاشلة يعني أصلاً التحضير الورقي ما له داعي. شنو بيسوي؟ شنو بيحضر المعلم؟ ما يفكر أنا شلون أعلم الطلبة هذا الشيء. هني يشتغل عاد المتنبئ. المعلم لما يحضر هو يتنبأ بأسئلة الاختبار, يحاول يتنبأ شنو هذا الجزء في هذا النص ممكن يهم فأحط عليه سؤال.
زين
طبعا هذا حتى جزء التنبؤ خفضوه عندنا وزارة التربية خصوصا في تعليم اللغة العربية يمكن نيله بعدين يروح يحط يصيغ أسئلة يتوقع أنها راح تكون قريبة من أسئلة الاختبار أو هي أسئلة الاختبار ويكتب الإجابات اللي مفروض الطلبة ينقلونها صح؟ طالب ينقلها يحفظها يدخل الاختبار
صح
يحطها
يحفظ ويدش
وانتهينا. هذا المعلم تفكيره في المنهج وتفكيره في التحضير شلون
أجهز الطالب حق الاختبار.
أجهز الطالب للاختبار. الطالب
شلون أجهز للاختبار يعني
مو شلون أجهز للاختبار. طالب طول الحصة الدراسية مسكون في الاختبار. استاذ هذا يجي في الامتحان, استاذ شلون هذا السؤال شلون يجي بالامتحان بهالطريقه على هالجزئيه. زين استاذ اذا يالي هذا بالامتحان شنو اكتب؟ هذا تفكير الطالب. طالب مو لما يوقف قدام معلم اللغه العربيه الطالب ما قاعد يفكر انه يتعلم لغه عربيه, يفكر شلون يجاوب على الامتحان. فانت واقعا انت قاعد تدرس شلون تحل اختبارات وزاره التربيه اللي هي اختبارات منحطه. ما قاعد تدرس العلم صحيح؟
صح.
فشون تسميها وزارة التربية؟
صح.
أنت عندك نظام يعطيك آلية لتوزيع الشهادات بطريقة ما تفشلنا قدام العالم. والله إحنا عندنا نظام, شوف الطالب يدخل 12 سنة يدرس مدارس ومناهج ومعلمين
هل النظام سيء ولا تطبيق النظام؟
لا النظام سيء.
نظام سيء
نفسه. نظام نفسه سيء
يحتاج إلى تجديد ولا يعني نسف ونظام جديد
يعني. إيه يحتاج إلى نسف. أنا راديكالي جدا في هذا الجانب يعني
حقك
الإصلاحيات أو إصلاح الجزئي في النظام التربوي صار لنا 30 سنة نعثر فيه.
يمكن الإصلاح مو جاد يعني.
لا أنا فهمت قصدي؟ أنا أميل أكثر إلى شيء, أنا أميل إلى اليأس التام من الإصلاح.
أوكي
أنا الحين أب أو يعني على الأقل ربعي عندهم عيال في المدرسة. لما أفكر فيهم ما أبي أفكر بمثالية والجيل والما أدري شو, أفكر على النطاق الضيق. أنا ما عندي رفاهية الأمل بأن أن وزارة التربية راح تي يوم وتصلح التعليم ويطلع لي تعليم جيد بحيث أبنائي يتعلمون تعليم جيد وسهون خوش وادم. ما عندي رفاهية هذا الأمل. فالحل هو اليأس, وهذا اليأس خلنا نسميه يأس عقلي. غرامشي فيلسوف إيطالي كان يقول في شيء اسمه اليأس العقلي والأمل الإرادي.
أوكي
يأس العقل لما أنت تيجي تشوف نظام تبي تصلحه ولكن ما في أي مقوم من مقومات الإصلاح. هل من العقل أنك تقول أن هذا ممكن يتصلح؟
لا
ما ممكن يتصلح خلاص انتهى
يبغى جديد.
بس أنا عندي أمل إرادي أني أصلحه. فهني نضبط.
ممكن الساعة. الاختلاف يصير على أن هل هذا ينصلح ولا ما ينصلح.
لا أنا عندي أمل أنه ينصلح وأعمل على إصلاحه مع أني أدري أنه ما ينصلح. يعني حين بتجيلي نظام الكويت مثلا، تبي تطور المنهج صح؟ من راح يطور لك المنهج؟
أنا أعتقد أن لجنة مختصة، يعني
اللجنة المختصة من يحطها؟
الوزير ولا الحكومة؟ يعني ما أدري.
لا مو الحكومة ولا الوزير، وكيل وزارة. وكيل وزارة ما يعرف، وكيل وزارة ما يعرف المعلمين مثلا، ما يعرف الموجهين، يروح يقول حق الموجه الأول للغة العربية مثلا،
يبلي
أو الموجه الأول للعلوم، سوي لي شكل لي لجنة. هذه اللجنة راح يكون فيها موجهين أوائل وموجهين.
لا أنت قاعد تتكلم في ظل هذا النظام السيء، أنت قاعد تحاول أنت تصلح النظام في ظل النظام نفسه.
بس خل أقول لك شيء، وأنا الحين أنا ليش أقول لك مستحيل ينصلح؟ هاي اللجنة اللي بتسوي لك المنهج فيها موجهين أوائل، موجهين، معلمين، صحيح؟ الثلاثة ضعاف، الثلاثة فاقدين للعلم،
فاقدين الاستغلال الذاتي.
ما يصلح. هذا شنو يطلع لك منهج؟
ما يصلح.
ما يصلح. مو هذيل اللي اشتغلوا على منهج الكفايات؟ صح؟ شنو يطلع عنك؟
ما أدري.
مو إحنا خل أقول لك شيء. من سخريات القدر، إحنا درسنا في الجامعة، أنا تخرجت في 2010. إحنا درسنا طريقة يعني في أو مدرسة في علم النفس منا مدرسة السلوكية. طلعوا منها شيء يسمونه منهج الأهداف. أنا لما أدخل على الطلبة عندي أهداف، هذه الأهداف تعبر عن سلوكيات تصدر عن الطالب.
أوكي.
حلو؟
هذا أوكي.
إيه. هذا مثلا أنا أبي أعلم الفاعل. ما أبي أقول والله شلون أعرف أنه هو تعلم هذا؟ أصيغ أهداف، أقول لي يعرب الفاعل في جملة مقدمة إليه. هذا يعرب الفاعل، هذا سلوك راح يصدر من الطالب، وهذا السلوك قابل للقياس. جميل. فالنظام التربوي الكويتي من سنوات طويلة يمشي على المدرسة السلوكية، علما بأن المدرسة السلوكية يعني تراجعت علميا كثيرا، وظهرت بدائل كثيرة في مجال علم النفس في كبديل للمدرسة السلوكية. احنا الحين في المرحلة الثانوية نمشي على منهج الأهداف. منهج الأهداف اللي تجاوز العلم من أكثر من 30-40 سنة، من الثمانينات تقريبا، يعني ظهرت يعني مدارس مختلفة في علم النفس. الآن في المرحلة الابتدائية والمتوسطة قالوا احنا بنسوي شيء اسمه منهج الكفايات، يركز على المهارات.
أوكي.
جميل. انت شنو سويت؟ جبت اللي عقولهم تشكلت على منهج الأهداف وقلت لهم تعالوا انا ابي اشرح لكم شيء اسمه منهج الكفايات. البنك الدولي ساعدنا، جاب لنا خبراء اشرحوا حق الجماعه.
اوكي.
صح. جميل. الجماعه اخذوا شرح البنك الدولي وراحوا يشتغلوا على الكتب وعلى المناهج.
صح.
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 اي بس هذا ما يفتهم.
ما
فهم الكلام اللي قاله هناك. ويا بطبقه وسوالي منهج اسمه الكفايات، هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن الباس، تبديل المصطلحات من المدرسة السلوكية الأهداف السلوكية إلى الكفايات.
ما طاح لهم بطح، ما صار شيء.
أي وطلبوا منهم، قالوا نبي منكم كتب. من شو اسمه، من البنك الدولي. الكفايات ما في كتب، يتاح الموضوع للمعلم، ليش تحط كتب؟ انتوا ما فهمتوا كلامنا اللي قلناه قبل. وهكذا. زين.
ردوا على نفس ال... اوكي فهمت قصدي.
زين. نحتاج آليات قياس، سووا لهم امتحانات. ردينا الى قبل. تبي تشوفه يفتهم ما يفتهم، سووا امتحان.
هذا الفكره اصلا ما في امتحان اعتقد يعني.
لا يعني في تنوع في اسئله.
سووا في سووا شيء. فهمت قصدي.
اي عادي الطفل في المرحله الابتدائيه ما يمتحن ولا امتحان، ولكن قاعد يقاس
بطريقه ثانيه.
جميل. اذا هذا على مستوى وضع المناهج. زين. تبي حطيت منهج، جبريل عليه السلام نزل وياب لك منهج من السماء من الله، حطه بين يدك قال لك تعال تفضل روح طبق، وهذا راح يكون منهج معصوم عن الخطأ. هل راح نوصل للحل؟ لا، بالعكس راح تكون نتيجة أسوأ. ليش؟
ليش؟
هذا المنهج منه بيدرسه؟ معلم. عندك الغالبية من المعلمين سيئين في الكويت دون المستوى العلمي. معلم لغة عربية لا يعرف يقرأ ويكتب.
هذا أنت بعد عندك شفته.
معلم رياضيات ما يعرف يجري قسمة مطولة. ما يعرف يستخدم آلة حاسبة. عندك هذه النماذج، مو عندك نماذج، عندك كثير من المعلمين بهذه الصورة. زين هذا شلون تبي درس هذا المنهج؟ المنهج اللي قائم على الحوار والفكر والمشكلات و و و و ما راح يقدر يدرس ابدا. فراح يلجا الى شنو؟ العوده الى الوسائل القديمه، وضع اسئله وقراءه الاجابات للطلبه وانتهينا. فانت عوامل الاصلاح مستحيله الا اذا عادت يعني على قولتهم الحكومه تشرب حليب اصبع وتقوم تفرض على المعلمين أن يتطورون وتقوم بس هذا مستحيل. ليش؟ لأن التوجه الحكومي
أنا أعتقد إيه يكمل إيه
التوجه الحكومي أو السياسة في صناعة القرار تتوجه نحو مراعاة مصالح الأضعف، الأضعف علميا، الأضعف في الكفاءة، الأضعف. مثلا أنا يوم اختبار رئاسة القسم في اللغة العربية هو يمكن كان أصعب اختبار لغة عربية مر علي.
اختبار رئاسة القسم
كان اختبار ورقي تعرب فيه مادي 30 كلمة أعراب تام. تشرح فيه قصيدة من الشعر الجاهلي أنت أول مرة تقراها. تكتب صفحة في تفسير آيات قرآنية. كان اختبار صعب جدا. يشمل كل أبواب النحو بكل جزئياته. هذا كان طبيعة اختبار. بعد ما صرت رئيس قسم نجحت في الاختبار، الدفعة اللي بعدي السنة اللي بعدها صار الاختبار إلكتروني. اختبار إلكتروني يعني اختبار موضوعي، اختبار متعدد. هذا أول شيء لا يناسب طبيعة أغلب مهارات اللغة. ثاني شيء المادة اللي مطلوبة من المعلم اللي مفروض يصير رئيس قسم ورئيس القسم اللي المفروض يصير موجه هي نفس المادة المطلوبة من طالب الصف الثاني عشر في اختبار الثاني عشر. ومع هذا حتى ممكن أحد يقول لي أنت قاعد تغلط على المعلمين تقول أضعاف، مع هذا نسبة النجاح كانت متدنية، متدنية جدا، أقل من 10% كانت. يعني هذا المعلم اللي يفشل في اختبار مستواه مستوى طلاب الصف الثاني عشر وهو يدرس ثاني عشر شنو يكون وضعه؟
وضع سيء جدا. والله صدفتني يا ابو ليلى. انا ادري ان الموضوع سيء والوضع سيء بس ما توقعت لي على الدرجة. يعني
هذا انا قاعد اكلمك عن اللغة العربية، فما بالك في الرياضيات والعلوم وبقية المواد اللي انت قاعد تصعد فيها رؤساء اقسام ضعاف. رئيس القسم الضعيف مفروض يقيم المعلمين،
صح؟
هو وظيفين ضعيف فاقد الشيء لا يعطي. زين هذا رئيس القسم الضعيف، انت وفرت له ايضا آلية للتطور من غير ما يطور نفسه. وفرت له القدرة على انه يصير موجه
باختبار من غير ما انه يحتاج انه يطور نفسه،
صح. باختبار متدني الاداء من غير ما. زين لما صار موجه وفرت له السلطة في وضع المناهج، وفرت له السلطة في
تقييم المعلمين،
وفرت له سلطة في تدريب المعلمين.
تدريب اخذ بعد خش مدرب هذا، استغفر الله العظيم. خلي يدرب نفسه.
اعطيك قصة يذكرها لي احد الموجهين زميل عزيز، يعني لما صار نظام الكفايات طبعا ما حد يعرف شنو الكفايات، فصير لازم دورات تدريبية للموجهين. صارت الدورة التدريبية، في نهاية الدورة التدريبية احد الموجهين قال العلن أنا ما فهمت شيء من الدورة. بس هذا الموجه يعني خبير في العلاقات الاجتماعية مع رؤسائه، بعد أسبوع قاعد يدرس نفس الدورة اللي هو صرح الأسبوع اللي طاف أنه مو فاهم منها شيء. زي ليش قاعد يدرس نفس الدورة؟ لأن تدريس الدورة في فلوس،
فيها فلوس. إيه فيها.
الشخص اللي عنده رفاهية الأمل بإصلاح النظام التربوي في الكويت أقول له يعني أنت محظوظ.
واحد قبل يومين يان على أبونا يبي منا خدمة وإحنا ما نقدر نوفر الخدمة، إحنا نشوفها مو كفاءة يعني. فوانا قاعد أسولف معاه يقول لي، يغمز لي يقول لي، في مرة سجلت على بند المكافآت في وزارة الإعلام، ليش ما تسجل؟ يعني كأنه قلت له أنا إنجليزي بهالسالفة. سكت وعرف إنه يعني بس في هالكلتشر ولا في هالبيئة موجودة يعني، أقصد إنه يعني
هو البيئة الموجودة هذه الفكرة.
وما ألومهم والله، أنا دائما عندي الفكرة ما ألومهم، إن هذول انولدوا في بيئة، فطبيعي راح يكون جزء من فكرهم ولا أغلب فكرهم متلوث، فهمت قصدي؟
يعني أنت شوف، أنت المشكلة مو كذي، المشكلة لما أنت تدخل على طلابك ما تشوف أحد في من الطلاب عنده خوف من المستقبل،
ما في،
الكل يشعر بالأمان بأنه راح يتخرج
ياخذ شهادة،
راح يدرس في أي مكان، راح ياخذ منه شهادة، راح تتوفر له وظيفة، وشرط هذه الوظيفة أن لا يعمل شيء. يعني أنت قاعد في جنة. فهذه الفكرة راسخة عند الطلبة، الطالب ليش يدرس؟ ليش تعب نفسه؟ نعم في طلبة عندهم دافع الذاتي، أنا أقول دائما المتميز، الطالب المتميز في وزارة التربية هو مو متميز بسبب الوزارة، هو طالب متميز من قبل. هذا اللي يتميز مثلا طالب يتميز بالرياضيات، هو ما تميز بالرياضيات لأن الوزارة اشتغلت عليه وسوت له برامج تدريبية وهذا، لا أبدا، الوزارة شافتها زين يابتها للمسابقات ودزتها.
أي
طبعا يقول لك احنا والله دربنا وما دربنا وهذا، بس اللي قاعد في المدارس يدري شنو معنى دربنا.
أي
عملية شكلية بس.
فاحنا لازم نغير النظام.
إيه؟
نغير النظام مو عن طريق النظام، نغير النظام. انا اعتقد ان الحين قعدت لما حتى عن قابل يعني يونا في مسوينا سلسله سميناها مقر بدون ورق وكذي، عاده يكون في اي خطه تنمويه تكون في سلطه اعلى من وزاره التربيه في الحكومه، هي اللي ترسم السياسات الجديده وهي اللي تحط، بحيث ان انت تحط نظام جديد خارج هذا النظام. اعتقد ان نحتاج نفكر بهالحلول ان احنا نشوف لنا نظام جديد للتعليم، لان الحين خلاص اعتقد صار في خطاب عام وصارت في معرفه عامه بين الناس ان اليوم اهميه التعليم ولا دور التعليم في التنميه يعني والتنميه البشريه. انت اعتقد ان انت يعني يمكن تكلمنا في البدايه ان انت ممكن يكون النظام اللي تبيه شويه راديكالي ولا يعني نسبيا مع الافكار المطروحه، مو شرط انه هو بحد ذاته راديكالي يعني.
لا خلني اعطيك شيء ثاني.
قل لي.
شوف احنا مشكلتنا في نرجع الى الدوله الريعيه. هي دوله في اقتصاد ريعي. صحيح؟ واقتصاد ريعي تنشأ عنه دوله ريعيه. الدوله الريعيه تنشئ عقليه ريعيه.
100%.
عقليه ريعيه المبدا الاساسي فيها أن الحكومة بيدها كل شيء، وأن الإصلاح والتغيير بيد الحكومة. صحيح؟
صح.
هذه الفكرة لازم نتخلص منها.
صح.
يعني لازم ما ننطر الحكومة تصلح شيء، لأن هذا غباء. ونعمل على الإصلاح. زين إحنا شنو الحين نبي من الحكومة؟ ها؟ نبي الحكومة تكف بلاها عنا، تسمح لنا تضع إطار قانوني. نضع إطار قانوني، طبعا هذا أيضا ما نحتاج يمكن حتى الحكومة، ممكن نضع من
طريق المجلس الأمة. يعني
مجلس الأمة في النهاية يعني عطني قانون واحد صدر في مجلس الأمة ضد إرادة الحكومة،
ما في
يسمح بنظم التعليم البديل. أنا شخص ما أبي أدخل ولدي مدرسة، أبي أسوي هوم سكولينج.
إيه في ناس قاعد يسوون شيء بالكويت،
كي يسوي كذي، بس ما في قانون. يعني أنت الآن القانون الكويتي يوجب عليك أنك تدخل ولدك المرحلة الابتدائية، إذا ما دخلت ولدك في المرحلة الابتدائية شو يصير؟
أنت عليك
عقوبة.
عقوبة إيه، كولي أمر يعني.
زين هل الحين إذا أنا رحت قلت حق القاضي أنا قاعد أدرس ولدي هوم سكولينج، شو يقول لي؟ يقول لي أنا ما عندي شيء بالقانون يقول لي في شيء اسمه هوم سكولينج. الآن سمحوا فيه في وزارة التربية في الفترة الأخيرة، ولكن اللي يعرف في يعرف يعني آليات وزارة التربية في إقرار المشاريع والأمور هذه يعرف أن هذا مو أمر، مو قرار بات، وأن الموضوع راح يحتاج إلى سنوات في دهاليز وزارة التربية و600 اجتماع، وآخر شيء ممكن يقر بصورة تشوه الهوم سكولينج. زي عندي هم المايكرو سكولينج.
الهوم سكولينج والمايكرو شنو؟
مايكرو سكول مدرسة
مصغرة
مجموعة من العوائل تتفق فيما بينها أن
نبي ندخل عيالنا ويا بعض،
نجمع عيالنا ونجيب لهم مدرسين ونجيب لهم سوي مدرسة.
أوكي خليك من هذا، كلمك الهوم سكولينج الحين في جانب اجتماعي في عند أي طفل في موجود ولا ينمى باي ديفولت يعني في المدارس، اللي هو إنه يصير عنده ربع يعرف شلون يدير نفسه اجتماعيا بين الأصدقاء ويكبر معاهم ويصير عنده أصدقاء، وممكن حتى الجانب العاطفي.
لا هو يتعلم كيفية النجاة في المدرسة.
شلون يعني مثلا؟
في المدرسة الطالب أشبه بغابة، يحتاج إلى فنيات النجاة في هذه الغابة، فهذه يتعلمها في المدرسة.
بس إيه؟
يعني أنا كل شيء كثير من السلبيات يتعلمها الطفل خارج البيت، يتعلمها من المدرسة أصلاً.
صح.
حلو. يعني الطفل لما يشوف ولد المعلم يدخلون عليه في لجنة الاختبار ويغششونه، شنو القيمة اللي خذها؟ هاي النقطة. الطفل لما يشوف أن المدرس اللي من قبيلتي يعطيني درجات من غير ما أشتغل، شنو يصير عنده؟ يترسخ عنده الولاء لي قبيلة. الطفل أو الطالب حتى الثانوية تشوفه يبي يوصل لك رسالة، يا أستاذ ترى أنا من مذهبك، ليش يبي يوصل لك هذه الرسالة؟
عشان تساعده ونجحه يعني.
عشان تنجحه، هو ما يهمه أصلاً في الموضوع. هو يهمه أن شلون يأخذ أكبر قدر من الدرجة من خلال هذه الوسائل الملتوية.
حتى الوسائل الاجتماعية اللي داخل المدرسة تقصد؟
إيه. وبعدين بعد ما يأخذ منك الشهادة يهمه شلون يأخذ، يتخرج منك يروح لسوق العمل اللي هو الحكومة، يفكر شلون يأخذ أكبر قدر ممكن من المخصصات المالية اللي تمثل يعني نصيبة من الريع بنفس الطرق الملتوية.
سؤالي مرة ثانية أبو ليلى، الحين عندنا يعني أنا مثلاً بالفترة الأخيرة بكورونا،
على فكرة الهوم سكولينج،
إيه؟
الهوم سكولينج مو معناه أنك بس تقعد الولد في البيت والدرسة،
تشاركه في نوادي،
في كثير يعني الجانب الاجتماعي وغير مغفل في هذا النظام.
بالضبط أنا هذا اللي أدري.
فانت
واحد يسمع هوم سكولينج يشوف ان الطفل راح يتربى بروحه، ما راح يكون في عنده اصدقاء ولا شيء.
فانت الحين النظم، في نظم كثيره للتعليم البديل. زين يا اخي انا ما ابي ادرس هذا، انا ابي اسجل ولدي في الحين، مو تقولون اونلاين،
اي
انا بسجل ولدي في مدرسه في امريكا اونلاين يدرس، ليش تمنعني؟
بالنهاية أنت لازم تكون عندك الحرية أن أنت تعلم ولدك، مفروض هم يلزمونك بتعليم ولدك بغض النظر عن الطريقة.
ابعدوا عن نشركم وابعدوا عن نظامكم. هو ترى دوام الطفل في المدرسة هو وقت فراغ مهدر، وقت التعلم لما يرجع من المدرسة. طالب في المدرسة ما قاعد يتعلم شيء.
خيال هذه الفكرة صح، توني استوعبها.
يعني
دراسة تصير في البيت يعني. ترى
يعني أنت شنو قاعد تسوي؟ قاعد توفر
معلمات الحقيقيات هم الأمهات يعني بالنهاية.
هو صاروا طالبات بعد هم
صاروا طالبات. إيه يعني أمي الله يحفظها أنا كانت كنت مدرسة خاصة كانت أهون، لكن مع ذلك حتى لما كنت مدرسة خاصة هي كانت وأنا في المراحل الأولى هي تتعلم المنهج وترد تدرسني إياه يعني.
إلى أي مرحلة؟
لأول الثانوية أو أواخر المتوسط.
ليش أواخر المتوسط؟ بعدين شنو صار؟
استقليت أنا هني.
استقليت قمت أنت شنو؟
أنا قمت أدرس.
أنت قمت أدرس. ما تحتاج إلى مدرس خصوصي صح؟
ما يعني في بعض الأماكن اللي كان عندي فيها ضعف فيها.
ممكن.
إيه.
بس يعني ما تحتاجه دائما.
لا 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 لا.
إيه بس أنت الحين إذا ترجع إلى البيوت حتى قبل كورونا.
إيه.
ترى البيوت صارت مدارس خاصة.
صح.
مدرس العربي داش، مدرس الرياضيات طالع.
صح.
مدرس العلوم.
أنا أروح كافيهات.
كافيهات
شيء
مدارس
مو طبيعي. مدارس
يعني انت عندك نظام
شيء يفشل والله يا ابو ليلى.
عندك نظام تربوي في المدرسه يقدم لا شيء، وعندك نظام رديف يقدم كيفيه حل الاختبار، ويمكن وايد ناس ما يدرون أن هذا المدرس الخصوصي اللي قاعد يجيكم أصمه من تخصصه. يعني ممكن يكون مدرس عربي بس يدرس فيزياء العصر لأن الفيزياء يجيب بفلوس أكثر من العربي.
عليه طلب إيه.
مدرس إسلامية، الإسلامية عليه طلب قليل جدا. يعني بس مرة عليه طالب واحد اليوم مدرس إسلامية خصوصي في تاريخ التدريس. مدرس إسلامي يروح يدرس كيمياء. زين شنو علاقتك بالكيمياء؟ تفهم بالكيمياء؟ يقول لك لا أنا ما أفهم بس الطريقة سهلة. سهل.
إيه بس سهل. الكيمياء.
عندي مذكرات. وعندي حل المذكرات أعطيها للطفل للطالب وأقول له كذي وهذا تنحل كذي خلصنا. لذلك أقول لك هذا علينا أن لا نتعامل مع النظام التربوي الموجود حاليا بجدية.
فأنت ذكرت في أول الحوار أن إحنا علينا أن نواجه المشاكل لنجد حلول. فأعتقد هذه مشكلة اليوم لابد من مواجهتها، لأن أعتقد أنا إذا تمينا على نفس النظام راح ندش في كوارث غير الكارثة اللي إحنا فيها الحين. يعني حتى عشان ما يصير الموضوع سلبي صراحة أبو ليلى، إحنا وايد مهم بالنسبة لنا أن إحنا نفهم أن يعني في حلول بالنهاية.
أكيد.
ولو ما في حلول كان ما يجينا وقعدنا وسولف. أنا أعتقد بس أنا أعتقد اللي ينقص الحكومة تبي تسميها تبي تسميها، حتى إذا كان التغيير مفروض يجي من الشعب، ينقص جدية في الاتجاه الصحيح. أنا أعتقد في رغبة في الاتجاه الصحيح، لكن أعتقد ما في جدية من أصحاب صناع القرار، ما أدري منه، بس أنا أعتقد في الجو العام في جدية في الرغبة لكن ما أحس في جدية عملية. هو شوف. ما أدري يمكن قاعد أقول قاعد خربط يمكن بعد ما أدري.
يقول لك والله هذا فلان خوشي معلم مخلص. أنا شنو يفيدني خلاصة إذا كان قاعد يعلم غلط؟ هو مخلص في التعليم بصورة خاطئة. شنو فائدة الإخلاص هذا؟
صح ما منه فائدة.
شنو فائدة هذه الرغبة إذا كانت الرغبة تتبع أسلوب خاطئ في تحقيقها؟ ما منها فائدة هذه الرغبة. لو يا ليتك أصلا ما رغبت. يعني إحنا منهج الكفايات هو أسوأ من المنهج اللي قبله.
صح.
يا ليتنا يعني يا ليت الحكومة ظلت على القبل. يا ليتها ما رغبت في الإصلاح. منهج مع حمد قلم. ليش غيرتوا؟ كان جزينا يطلع ناس ساعة تعرف تقرأ وتقرأ تكتب بعدين يبتوا أنا آكله. يعني شوف بعد فرق، يعني أول جملة تسمعها مع حمد قلم بعدين أول جملة تسمعها أنا آكله، شنو يصير عندك يعني؟ هذا يعني الهدف من الحياة هو الأكل والشرب.
أنا كان ودي أدش معك بالأخلاقيات، وكان ودي أدش معك في موضوع الديمقراطيات، وكان ودي لكن أنا أعتقد أن اليوم كفكرة أساسية اللي هي الاستقلال الذاتي وفكرة الاستقلال الذاتي وتشخيص للوضع التربوي اللي موجود عندنا، أعتقد اليوم تناولنا فكرة ممتازة، وودنا نيبك أكثر مرة إن شاء الله بإذن الله نتناول أفكار ثانية. وايد مشكور على جيتك. أنا وايد استفدت، أنا وايد ممكن شوي داحرتك في بعض الأماكن لكن هذا لأن أنا ودي أفهم زيادة.
هذا هو المطلوب.
إيه، فيعطيك الصحة والعافية. أتمنى أن أنت يعني استمتعت كثر ما أنا استمتعت وأنا أسمعك صراحة. ومشكورة منيرة على الإخراج. وأعطيك العافية.
مشكور يا أخوي، وصراحة يعني فعلًا فكرة البرنامج جدًا جميلة، العفوية في الحوار والتحضير، يعني أنت المحضر زين.
عن قاعد نحاول والله
تثير قضايا تنمي الحوار، لأن كثير من الحوارات اللي عادة تصير تلقى فيها الكلمات من دون تعميق فيصير الحوار يعني مجرد سؤال وجواب.
إيه
للحوار هذا مو حوار.
هذا حوار ممتاز. الحمد لله يا عم نجحنا عنده. حبيب يا أبو ليلى
الله يخليك،
نورتنا وشرفتنا ونشوفك إن شاء الله على خير.
على خير إن شاء الله.
فهم الله.